قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. مر ذلك معنا، وقلنا أن ليست مسألة السمع والطاعة مقيدة بالعدول من الأئمة، بل ولو كان الإمام فاجرا ولو كان ظالما جائرا فإن الطاعة تجب في حقه. بل وصف نبينا عليه الصلاة والسلام حال من سيأتي في آخر الزمان بأن القلب قلب شيطان والجثمان جثمان إنسان، وعلى ذلك قال النبي: أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائز. وذكر هذا شيء من حقوق الرعية لولاتهم، الصلاة خلفهم، وأن أنهم الذي بأيديهم تنصيب الأولويات في الجهاد والقتال وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. هذا عروج إلى مسألة فقهية ناسب ذكرها، لأن المؤلف ذكر الجمعة، حين قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، فلما ذكر الجمعة أدخل المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة الفقهية. وما هي؟ قال: ويصلي بعدها. بعد ماذا؟ بعد صلاة الجمعة. أراد المؤلف أن يبين السنة في الصلاة البعدية لصلاة الجمعة، وهذا يدلك على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية. الجمعة ليس لها سنة قبلية، أي سنة قبلية خاصة بها، هذا ليس لها وجود، هذا ليس لها وجود. ولهذا ترى بعضا سيخطئ في ذلك، فترى ماذا؟ يتعمد أن يصلي ركعتين بعد الأذان الأول في المساجد التي فيها أذانين، إذا تجد المصلي جالس في مسجده يقرأ القرآن، إذا قام المؤذن وأذن الأذان الأول قام مباشرة وركع ركعتين. تسأل لماذا؟ هذه سنة قبلية. هذا ما صح، لم يثبت أن الجمعة سنة قبلية، وإنما تصلي إما تحية المسجد أو ما يسمى بالتطوع المطلق، أما أنك تجعلها سنة راتبة قبلية فلا يشرع. قال فديها، قال: ويصلي بعدها. قال: ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. المؤلف رحمه الله تعالى بين أن السنة البعدية لصلاة الجمعة 6 ركعات، ووجه ذلك ما هو؟ الاستدلال الذي نحى إليه المؤلف رحمه الله تعالى حتى ينتج لنا بهذا العدد. كيف توصل المؤلف إلى أن صلاة الجمعة السنة البعدية 6 ركعات؟ تأمل هنا. أولا استدل المؤلف يعني الحسبة في هذا، أولا أن المؤلف رحمه الله تعالى نظر إلى ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نظر إلى ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. فمثلا جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. هذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، وهذا في مسلم عن أبي هريرة، هذا ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. طب هنا 4 ركعات، وأيضا ينضاف إلى ذلك ما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة، طيب انظر الآن، فعندنا ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام 4 ركعات، أنه أرشد المصلي إلى أن يصلي بعد الجمعة بأربع ركعات، وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين. إذن فهنا تأتي النتيجة، أربعة زائد ركعتين كم تكون؟ ست. ولهذا قال المؤلف يصلي بعدها ست ركعات، أي يجوز عند المؤلف أن تصلي بعد الجمعة بست ركعات. كيف هذا؟ قال جمعا بين قوله وفعله، جمعا بين قوله وبين فعله عليه الصلاة والسلام، أي تصلي أربعا لأنه حث على ذلك نبينا بلسانه، وتصلي ركعتين كذلك تمام الست، وذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. بهذه النتيجة وصل المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا العدد، وقال ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، أي لا يضع على متصلة، بل يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال هكذا قال أحمد بن حنبل، وهذا ليس كما يقول العلماء ليس برواية مشهورة عنه، بل هذه رواية مذكورة عند الحنابلة، لكن ليست مشهورة. رواية مذكورة عند الحنابلة لكن ليست مشهورة، بأن أقل الجمعة ركعتين وأعلاها ست، أن أقل الجمعة أي نقصد بها أقل أي بالسنة البعدية، أقل الجمعة ركعتان وأعلاها ست.
مشهورة.
هذه غير مشهورة، هذه مذكورة عن الحنابلة ومروية عند الحنابلة بس غير مشهورة، هذا مذكور عنهم. لكن المشهور عند الحنابلة بأن أقل الجمعة ركعتين وأعلاها أربع، المشهور عند الحنابلة أن أقل الجمعة ركعتين وأعلاها أربع. من أراد أن يصلي أقل شيء في السنة البعدية الجمعة يصلي ركعتين، وإن أراد أن يزيد فحده أربع، هذا الذي ورد، وهذا هو المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا عن كل مذكور عن الحنابلة، إما أن يقال إن عندهم أقل الجمعة ركعتين وأعلاها ست، وهذه رواية غير مشهورة، أو يقال أن أقل الجمعة أي السنة البعدية ركعتان وأعلاهما أربع، وهذا المشهور، وهذا المشهور. والآن علمتم يعني الذي قال بالست جمع، قال ثبت من قوله أربع ومن فعله ركعتين فقال هي ست، ومن قال بأربع قال ما يجمع، قال المصلي مخير، قالوا المصلي مخير، وهذه من أوجه الجمع. هنا أنه إشكال عند العلماء يعني كيف الجمع، كيف نبينا ثبت أنه من قوله أرشد إلى أربع، وكيف أنه من فعله صلى ركعتين. فمن أوجه الجمع لهذه الركعات منهم من جعلها بالخيار، أنت يا مصلي بالخيار، إن شئت أن تصلي كحد أدنى لك أن تصلي ركعتين بعد الجمعة، وإن أحببت أن تزيد بالتنفل يعني في البعدية تجعلها أربع، وهذا وجه من أوجه الجمع. وهناك وجه آخر، يعني بما أن المسألة قد تم الدخول فيها، ما جمع آخر لأهل العلم حول الجمع لهذه الروايات، قالوا هذه الرواية تحمل على أن من أن الصلاة الرباعية إنما تفعل في المسجد، والصلاة الثنائية إنما تفعل في البيت، هذا جمع آخر. قال هنا نقول بالخيار، لا أنت في المسجد تريد أن تصلي أربع فذاك أو صلي اثنتين فذاك، لا نقول بهذا. قال من أراد أن يصلي السنة البعدية في المسجد فالأفضل أن يصليها أربع، وإن أراد أن يصلي في البيت فالأفضل أن يصليها ركعتين. وهذا قول جماع من العلماء، وهو ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وذلك لأنه ثبت أن نبينا صلى، ثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى ركعتين في بيته، ثبت في نص صريح صحيح بأنه صلى ركعتين في بيته، فقالوا هنا في بيته، فدل أن ركعتين محلهما في البيت، وأن الأربع محلها في المسجد. فيقال الأفضل والأكمل، لا نقول أن المصلي بالخيار، إن أراد أن يصلي ثنتين فعل أو يصلي أربع فعل، لا، يقال الأفضل أنت ستصلي، إن أردت أن تصلي النافلة البعدية في المسجد فصليها أربعة، فهذا الأفضل وهو أقرب للسنة، وإن أردت أن تصلي النافلة البعدية في البيت فصليها ركعتين. وهذا الذي ماذا ثبت عن نبينا، بل أثر ذلك عن ابن عمر أن ابن عمر كان يفعل ذلك، إذا تنفل في المسجد تنفل أربعة، وإذا تنفل في البيت تنفل ركعتين، وكان ينسب ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا ابن القيم. والمزيد يراجع زاد المعاد في هذه المسألة. فشاهد المؤلف يعني تكلم وهي مسألة فقهية، مسألة فقهية، لكن وجد من المناسب أن يذكرها هنا بعدما ذكر ما يتعلق بالجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. لازال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أهم المسائل المتعلقة بالخلافة والمتعلقة بالإمامة من حقوق ومن واجبات ومن صفات. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. الخلافة في قريش أي من أراد أن ينصب خليفة وينصب إماما من أئمة المسلمين وواليا عليهم، لابد أن يكون هذا الوالي نسله يندرج تحت قريش، يكون يتصل نسبه بقريش. لماذا هذا التحكم؟ هذا ليس بتحكم، وإنما السنة دلت على ذلك، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على هذا الشرط. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه، ما رواه أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. وثبت أيضا في البخاري، وثبت أيضا في البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه، وثبت في البخاري أيضا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار، إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار، إلا كبه الله في النار. وهكذا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الأمر في قريش، لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، وأدلة كثيرة هذه جزء منها، وكل إخواني كما تدل دلالة واضحة على نبينا عليه الصلاة والسلام إنما عهد الخلافة لأهل قريش. من أراد أن ينصب واليا على المسلمين ينبغي أن يراعى ما يتعلق بنسبه وبسلالته، وأنه ينبغي أن يندرج من آل قريش أو من أهل قريش، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تتقدموها، قدموا قريشا ولا تتقدموها. وأخذ في قوله: أئمة من قريش، أحاديث كثيرة كلها يشترط نبينا عليه الصلاة والسلام الخلافة والحكم والولاية والإمارة الكبرى العظمى تكون لأئمة المسلمين ويكون من قريش. ومن تأمل في تاريخ الخلفاء ترى أنهم ما خرجوا عن هذه السنة. أول خليفة كان هو الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن تأمل ما وقع في سقيفة بني ساعدة عندما كان ماذا الإشكال حول اختيار إمام، كان الكلام بين المهاجرين وبين الأنصار، حتى أن بعضهم قال منا أمير ومنكم أمير، فكان الفيصل في هذه القضية هذه المسألة. ذكر الصديق من بعض الروايات، ذكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه سمع نبيا يقول الأمر في قريش فسلموا له، الأمر في قريش، ولا كان سينازعون منا أمير ومنكم أمير، من الأنصار أمير ومن المهاجر أمير، ولكن ذكرهم أبو الصديق رضي الله تعالى عنه بهذه السنة الأئمة من قريش فسلموا له، فكان الصديق هو الخليفة وكان قرشي. بعد الصديق من؟ عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك كان قرشي. ثم بعده من؟ بعد عثمان وكان كذلك قرشي. ثم بعده علي رضي الله تعالى عنه وكذلك كان قرشي. وبعد علي كان أتى الحسن وكان كذلك قرشي، ثم معاوية، ثم تبعه آل بني أمية وكانوا كلهم من قريش بن أمية، ثم تبعهم بعد ذلك بن العباس وكذلك بن العباس كلهم من قريش. فكانت السلسلة الخلافة لا أحد يخرج عن آل قريش، كلهم من آل قريش. وانظر قول المؤلف قال والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. مر معنا في نزول عيسى عليه السلام أنه سينزل في عهد من؟ في عهد المهدي المنتظر، وقلنا وهو سيكون ماذا؟ خاتم الخلفاء المهدي المنتظر. المهدي ما نسبه؟ هو محمد ابن عبد الله، ينتهي نسبه إلى الحسن ابن علي بن أبي طالب، إذن هو ماذا؟ قرشي. المهدي المنتظر سيخرج هو قرشي، وهذا الذي أراد المؤلف بقوله إلى أن ينزل عيسى. أول خليفة قرشي وآخر خليفة سينزل على الأمة وهو المهدي المنتظر، وهو محمد بن عبد الله. وقد مر شيء من حياته في دروس ماضية، والذي اسمه يوافق اسم النبي عليه واسم أبيه مثل اسم أبيه، أنه يندرج من آل الحسن من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم كذلك قرشي وكذلك قرش. وهذا الذي أراده في قوله والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى، سينزل عيسى والإمام في ذلك الوقت قرشي. فماذا؟ فهذا الأصل، الأصل أن الخلافة في أهل قريش، وعلى هذا مضى صدر الأمة، صدر الأمة كانوا على هذا الحال. ثم تم هنا مسألة، مسألة أخرى تتبع تلك المسألة، وهي في تحديد آل قريش، من هم المعنيون من آل قريش. أهل قريش أفخاد وقبائل، تنازع من تنازع، منهم من قال لابد أن يكون من ولد العباس، ومنهم من قال لابد أن يكون من آل علي كالشيعة، لابد أن يكون خلفاء من آل علي ومن نسله ومن نسبه، وهذا كله تحكم، كله تحكم. فالحديث مطلق، فكل من ينتصل نسبه في قريش فهذا هو الخليفة وهو الأولى، فإن كان من آل علي وإن كان من آل عقيل إن كان من آل العباس وغير ذلك فكله ينفع، المهم أن يكون ماذا؟ أن يكون من قريش. وهل هذه مسألة إجماعية؟ فيها إجماع؟ نعم، ذكر الكثير من العلماء الإجماع، كالقاضي عياض رحمه الله تعالى وغير واحد، ذكروا الإجماع على هذه المسألة أن الخليفة لابد أن يكون من قريش، وذكروا أنه ما نازع في ذلك إلا الخوارج، الخوارج نازعوا وقالوا ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون الخليفة من قريش، بل ينفع من أي سلالة، قرشي عربي عجمي ينفع، المهم أن يحكم بالكتاب والسنة، هكذا يقولون، المهم أن يحكم بالكتاب والسنة لا نشترط القرشية. وينقل هذا الخلاف عن الخوارج. وهناك يعني من أراد المزيد يراجع ما ذكره الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر فتح الباري، حول النزاع في ذلك، وأنه استشكل ذلك لوجود بعض من أهل الإسلام من دعا الإمارة وهو ليس بقرشي، لكن على إن صار ذلك وإن وقع ذلك فهذا شذوذ الأصل، فإن لم يصح الإجماع فهو قول جماهير الأمة وهو الصحيح، على أن القرشية شرط، القرشية شرط في الخلافة، القرشية شرط في الخلافة. هذه مسألة مهمة الذي ينبغي أن ننبه عليها. يتبع ذلك مسألة ثانية وهي أهم منها، ما هي؟ قال علماء تنبه لذلك، قالوا شرط الخلافة إنما هو شرط ابتداء، شرط الخلافة أي خلاف قريش أو شرط القرشية، يقول العلماء شرط القرشية شرط في ابتداء الخلافة، في ابتداء الخلافة. كيف ذاك؟ قالوا نحن لا يعني نرمي بهذه الأحاديث فهي صحيحة متواترة وهي مثبوتة ومشهورة مشتهرة، قالوا لكن يعمل بها عند الاختيار، عند الابتداء، ما يسمى بالاختيار أو الابتداء. كيف ذاك؟ قام أهل الحل والعقد مثلا باختيار إمام، عندنا رشحنا 7 من القواد من الأمراء من العلماء من أناس لهم أهلية للحكم، فماذا نشتبهم شروطه؟ قد ذكرنا أخوان أن هذا لها يعني باب خاص نسمى الأحكام السلطانية حول ذكر شروط معينة للحاكم المسلمين، من الذكورة، من الحرية، من العلم كذلك، من الشجاعة ومن الشهامة، من المنزاد أن يكون مقطوع الأطراف، أن يكون مصاب بعمى ونحو ذلك. هناك شروط ممكن 7 أو 8 مجمع عليها وترجع إلى كتاب الأحكام السلطانية. فقال علماء الحل والعقد مثلا إذا عندهم أناس يرشحون في الاختيار الخلافة، قال يطرحون في نصب أعينهم شرط القرشية، أنتم 7 ننظر في صفاتكم كلكم قريش، إن قال والله أحد أنا ما نقرشي لا جزاك الله خير انسحب، ما لك أي محل عندنا هنا، نحن ما نرشح الخلافة إلا من كان قريش، ما أنت قريشي انسحب توكل هنا. فهكذا أراد إمام كما في الصورة الأولى أن ينص على إمام بعده، ينبه انتبه لابد أن تنص على إمام يكون من قريش، لا تأتي واحد أخا غير من قريش. وهكذا فقال علماء فشرط القريشية إنما هو شرط عند الاختيار عند الابتداء. لماذا أرادوا ذلك؟ أرادوا بذلك أنه إن ظهر حاكم غير قرشي وغلب بالسيف فيكون حاكما شرعيا، يلغى هذا الشرط، يلغى شرط القرشية عند عدم الاختيار، عند عدم حال الاختيار أي عند الغلبة، عند الغلبة إن لم يكن هناك اختيار فغلب غير قرشي، فغلب غير قرشي على الإمارة فما حكمه؟ يكون حاكما شرعيا. يقول طيب كيف أخوان أنتم بالأمس تنسقون وتذكرون السنة قريش أئمة من قريش، كيف أن تلغون هذا الشرط؟ يقول نعم ما ألغيناه، هذا الشرط إن محله ننبه محله عند الاختيار فقط، عند الاختيار، لكن إن لم يكن هناك اختيار ولكن هناك غلبة هناك قهر وابتلينا بإمام قد وصل إلى سدة الحكم بقوته بجيشه بأتباعه وهو ليس بقرشي، حين يقول أنت حاكم قرشي، أنت حاكم شرعي، أين القرشية؟ ألغينا هذا الشرط. طيب ما وجه ذلك؟ استدل العلماء رحمه الله تعالى بذلك بأحاديث تدل على أن قد يعني يوجد أن يكون الإمام غير قرشي، كما جاء في عرباض بن ساري قال قال نبينا عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد، انظروا عبد حبشي، إخوانا حبشي من قريش ليس من قريش، ليس من عرب أصلا على خلاف أنهم كان عرب لا مسألة ثانية، لكن هم ليس من قريش. فالنبي قال لو كان عبد حبشي، وفي رواية في الصحيح قال نبينا أسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، رأسه زبيبة. وفي رواية ولو كان عبد مجدع الأطراف، عبد مجدع الأطراف. هنا هذه الأحاديث الصحاح يعني استشكالها بعض العلماء عن نفس الإشكال الذي الآن موجود في الأذهان، وقع لبعض العلماء قالوا كيف عندنا أحاديث تبين أن الأئمة من قريش، هذه أحاديث صحيحة صريحة، وعندنا أحاديث فيها نبينا يأمر بالسمع والطاعة لعبيد لحبشة، كيف هذا الحبشي وصل مكان قرشي؟ كيف وصل؟ فقال علماء يعني فك هذا الحل وفك هذا الإشكال، قال إنما تكون الخلافة للأحباش أو لغير قرشي هذا في حال الغلبة، في حال الغلبة. الأصل الخلافة لها باب، بابها لها شروط ذكورية، لا يكون مرأة، أن يكون رجل، أن يكون، لا يكون، أن يكون حر، لا يكون عبد، أن يكون شجاع، لا يكون جبان، أن يكون قرشي، لا يكون غير قرشي. هذه باب، باب الخلافة، يدخل بها من دخل باختياره، لكن من تقحم هذا الباب وكسر الباب ودخل يدخل. فمثلا مثل ما يقع الآن في حكام العرب مثلا أو حكام البلدان الإسلامية، غالب ليس من قريش، غالبهم ولا بعضهم قريشين، بعضهم لهم سلالة من آل، من هذا بعض من آل البيت على ما يذكرون من أنسابهم، وبعضهم من العرب، وبعضهم ليس بذات، ليس بقرشي، لكن دخل وحصل سدة الحكم. ورأيناه تبحث في نسبه ليس بقرشي، عربي من خارج ماذا، من خارج نطاق قريش، من غيرها من أفخاذ العرب، فمع ذلك يسمع ويطاع، يسمع ويطاع. فإن قيل أين شرط القرشية، يقال شرط القرشية يلغى إذا وصل الحاكم الحكم عن طريق الغلبة والقهر، ما تبقى عندنا قرشية، وإنما شرط القرشية ينفع بالاختيار. ونبه على هذه المسألة، لأن من شبه التكفيريين ومن شبه الأصحاب الخارجيين الذين يخلون الحكام هذه الشبهة، يقولون أن هذا الحاكم حاكم فلان والحاكم فلان، أصحاب الجزيرة العربية وحكام مصر وحكام دول سوريا وتونس، وهلما جاء عدد من الولايات العامة، يقول حكام هؤلاء ليسوا بقريش. وماذا قال؟ قال الأئمة من قريش، إذن هذا الشرط نافذ، فأنا لا أبيع، لا أبايع، ولا أعطي صفحة عنقي وبيعتي وذمتي وعهدي إلا من كان من قريش. أما هؤلاء ليسوا من قريش، فهم ليسوا بأئمة شرعيين، فلا أسمع ولا أطيع. لا، هذا على خلاف الإجماع، على هذا على خلاف إجماع الأمة، فإن العلماء اتفقوا على أن من تغلب، تغلب على الحكم بالغلبة وإن لم تتوفر فيه هذه شروط الخلافة فإن حكمه نافذ، ودليله هذا أسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فالنبي أمر، انظر أين الأين القرشية، ليست قرشي، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة لهذا الخليفة. فتنبه إخوان لهذا الشرط. فنقول نحن الأصل، نعم الأصل في حال الاختيار ينبغي أن يراعى هذا الأصل وهذا النسب، ولهذا المؤلف قال الخلافة في قريش كأصل، كأصل مسألة نعم الخلافة في قريش، لكن لو ابتلينا كما يقع في الانقلابات وفي الحروب والمعارك أن يستولي من ليس بقرشي على الأمة فحين يطاع بدليل السنة كذلك. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه ماذا، فإنه يسمع ويطاع. فهذه أهم مسألة ننبه عليها، حتى ماذا لا يلبس ملبس من هؤلاء ماذا ويدندن على هذه المسألة وهي على خلاف حقيقتها. فقول المؤلف رحمه الله تعالى والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، فهذا معناها أن الخلافة الأصل في قريش. بل هناك مسألة هي أعظم من ذلك ذكر العلماء ونبوا عليه في كتب الأصول كما ذكر ذلك الغزالي ثم الشاطبي رحمه الله، وهي مسألة افتراضية. قالوا ما لو، ما لو أنه جاء، جاء رجل مستكمل لشروط الخلافة، جاء رجل مثل عندنا خليفة إمام على المسلمين ليس بقرشي، ما توفر فيه شروط الخلافة، ثم أثناء حكمه جاء رجل من أقصى المدينة رفع راية الخلافة، يا عباد الله لموا إلي، أنا واليكم، أنا فلان بن فلان من فلان القرشي، قرشي وعنده قوة وعنده أتباع وعنده كذا وعنده صفات الخلافة. هذا الآن عندنا حاكم موجود لكن غير قرشي، وعندنا أحد يطالب بالخلافة هو قرشي. فقال العلماء لو افترضنا بأن يأن بأن أتى من هو، قد من هو مستجمع لشروط الخلافة، قال فإن أردنا إدخال هذا مكان هذا عن طريق الدم، قال فلا نخرجه، نبقي هذا، نرده مكانه من حيث جاء ونبقي هذا. قال ولو جاء، انظر ولو جاء رجل قرشي يقول اخوان انا من قريش، نبي الأئمة من قريش، لا يعادينا احد الا كبه الله في النار، يقول اخي ولو، لكن راينا ان بانزال هذا وادخال في محل دماء، يا والي لو سمحت بكل هدوء بكل ادب جزاك الله خير، هذا مكان كرسيه ابدا الله ما في له دم، يا استنفار الجيش والجيش والجنود، راينا شر يا اخي جزاك الله خير، ارجع لبلادك، ارجع الى اقصى المدينه جيت منها، ويبقى هذا الحق وهو شرعي. وهذا كما يذكر العلماء في كتب الأصول. فلماذا؟ لأن المصلحة الأمور بل قال العلماء قال هذا حاله كحال من يريد ماذا أن يبني قصر ويهدم مصر، إيش مطلوب مصر؟ بلدة، عندنا بلدة كاملة. هذا حاله الذي الآن قريشي يريد ماذا؟ أن يأتي بأمر يطبقه، إيش هو أمر شكلي أن يكون أنا قريشي. طيب مقابل ماذا؟ تهدم البلاد كاملة، سفك الدماء والأرواح تزهق وتذهب البلاد والعباد وتسمادة وتغصب الأموال وتنتك الأعراض على ماذا؟ على هذا أمر. كما يقول العلماء قال حال هذا كحال من أراد أن يبني قصر ويهدم مصر، قال فلا، يرجع هذا إلى محل. وإن كان نعرف أنه قريش هو أحق الولاية، لكن إخراج ذاك مع إدخاله يأتي ببلاء، فماذا؟ فلا ندخل الأمة في دوامة. فالأصل أن الخلاف في قريش هذا الأصل، ولكن ذلك في حال اختيار وماذا؟ وفي حال ابتداء. أما إذا تم الأمر لغير قرشي فحكمه نافذ، فحكمه نافذ، يكون حاكم شرعي يسمع له ويطاع، وله البيعة وله الذمة وله العهد، كما قال نبينا أسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. طيب قال المؤلف، ما دخل من ماذا صار صوت هذا جاء. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. كذلك هذا مر معنا وهي ولا بأس بتكرارها. قال المؤلف رحمه الله: أن من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. الخوارج فرقة من فرق الضالة، الخوارج فرقة من الفرق الضالة، وسميت خوارج خوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما يسمى بقضية التحكيم، فيما يسمى بقضية التحكيم. وإن شاء الله سيأتي في مقام آخر ذكر نبذ عن سيرتهم وما يتعلق بقضية التحكيم، لكن كجملة عامة أن الخوارج سموا خوارج لهم مسميات، لكن قيل من أشهرها خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه لأنه كان من جيشه خرج عنه، ويسمون أيضا بالحرورية. فالخوارج هؤلاء فرقة ضالة، فرقة ضالة، ولهم معتقدات، ومن أعظم معتقداتهم الخروج على ولاة المسلمين، الخروج على ولاة المسلمين. هذه من ماذا؟ من معتقدات، بل من أشهر معتقدات، ويعرف ذلك، هم يعرفون في كل بلدة بهذه الآفة، بأنهم عندهم هوس بالخروج على ولاة المسلمين بحجة أنهم كفار، بحجة أنهم فسقة، بحجة أنهم غير شرعيين ونحو ذلك. وإلا في الحقيقة مسألة الخروج على ولاة المسلمين ليس خاصة فقط للخوارج، بل ما من مبتدع، ما من فرقة ضالة إلا عندها هذه النزعة. ما من مبتدع، ما من ضال، ما من فرقة موجودة في الأمة إلا ولها نزعة في الخروج على ولاة الأمور. ولهذا يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. السلام عليكم. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع قوم بدعة إلا واستحلوا السيف. فما من مبتدع، ما من مبتدع ابتدع بدعة إلا واستحل السيف. الخوارج والمعتزلة والباطنية والقرامطة والعبيدية والجهمية، ما من مبتدع، لكن اشتهر ذلك عن الخوارج، اشتهر ذلك عن الخوارج. وهذا يجرنا لمسألة صور الخروج. ما هي صور الخروج على الحكام؟ للخروج على الحكام صور، وهي تختصر إلى ثلاث صور من صور الخروج على الحكام: إما أن يكون بالفعل، إما أن يكون الخروج على الحكام بالفعل، وهذا المشهور عن الخوارج، أي أنهم بفعلهم تراهم يذهبون إلى الجبال، يذهبون إلى الوديان، إلى الصحاري، بالتدريبات العسكرية، بالثكنات العسكرية، بالتدريبات، بإقامة الاغتيالات كما ترون في أرض الخليج في فترة ليست بعيدة، وكذلك في أرض مصر وفي الجزائر وغيرها من البلدان الإسلامية، كيف أنهم بفعل، بفعل السلاح. هذه الصور من صور الخروج على ولاة الأمور. وصورة ثانية أن تكون بالاعتقاد، أن يكون ذلك بالاعتقاد، وهذا المشهور عن المعتزلة والرافضة، عن المعتزلة والرافضة. المعتزلة والرافضة ماذا؟ من معتقداتهم عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، ولهذا من درس منكم في كتب الاعتقاد مثلا في عندي عندما يسمع عن المعتزلة خاصة عندما يسمى الأصول الخمسة، فمن أصول من الخمسة ما يسمى الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا البند عند المعتزلة لو فتحت مباحثة لوجدت أنه يجر إلى الخروج إلى ولاة الحكومة ولاة الأمور، فعندهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ماذا؟ هو الخروج على ولاة المسلمين. وهم يعتقدون المعتقد من دينهم أنهم غير راضين على الحكام هؤلاء على ولاة الأمور. وهكذا الرافضة، الرافضة يرون أن أي حاكم الآن ليس بحاكم شرعي، ما يرون الحاكم الشرعي إلا المهدي المنتظر، أي المهدي المزعوم الذي عند الشيعة، هذا هو هذا هو الحاكم الشرعي. أما هؤلاء فهم مغتصبون، يرون كل هؤلاء من الناصبة من حكام العرب وغير العرب من هذا كلهم ليسوا بحكام شرعيين، بل هؤلاء مغتصبون الحكم من لدن الصحابة، هذا تفكيرهم. ويقرون بأن ليس هناك حاكم شرعي أصلا إلا المهدي الموجود في التابوت الموجود في السرداب، ها إذا خرج حين تكون له السمع والطاعة والبيعة والعهد والمواثيق. فهم في معتقدهم يرون أنهم غير راضين بحكام العرب، فهذا خروج، لكن ماذا خروج؟ هل بالفعل؟ ما يستطيعون. فالمعتزلة ما خرجوا لعدم القدرة، الرافضة ما خرجوا بالفعل لعدم وجود الإمام المزعوم، وهم ماذا؟ اكتفوا بما بالخروج على باعتقاداتهم، يعتقدون تدينا بأنه ما ليس عليهم بيعة ولا سمع وطاعة لولاة الأمور. هذا صورة ثانية من صور الخروج. الصورة الثالثة من صور الخروج أن يكون باللسان، أن يكون باللسان، وهذا مشهور عن بعض الفرق مثل فرقة القعدية، فرقة تسمى فرقة القعدية. هذه فرقة يعني ترى الخروج، لكن خروج على الولاء ليس بالسيف، لا، لكن باللسان، تهيج الشعوب، تثير الفتن، تثير القلاقل. فيأتي أحدهم في بادي أو في قرية ثم يقول إيش أنتم تسكتون على ظلم الظالم، هذا جائر الوالي، إيش فعل؟ يعني رفع الأسعار وفعل كذا، ولا بارك الله فيه، إلى متى الخضوع، إلى متى الخنوع لهذا الحكم الطاغوتي؟ باللسان. نخرج بالسيف؟ لا السيف، إيش السيف؟ لا نريد السيف، لا لسان. خطب جمعة، محاضرات، إثارة فتن، قلاقل. فهذه فرقة، وهي الآن للأسف كم من الحزبيين من الثوريين خطى خطى هؤلاء القعدية. تقول يا أخي واليك تخرج، أقول أعوذ بالله ما أخرج على الوالي، لا الحمد لله أنا ما أطلع الجبال ولا أرى السيف، وممنع الشباب الذهاب إلى الجبال وإلى اللحوق إلى هؤلاء، لكن ماذا يفعل؟ بلسانه يتكلم محاضرة، يأتي بفضائح الحكومات، بفضائح الوزراء، بفضائح إيش همه؟ إثارة الفتن. هذا صور من صور الخروج. أنت إن لم تخرج عليهم باللسان، يعني بالسنان، خرجت عليهم باللسان، وهذا من صور الخروج. ولهذا عد العلماء أن هذا الفعل كونك تثير الضغائن لولاة الأمور يعتبر خروج عليهم. ولهذا يقول العلماء أن صور الخروج على الولاة بثلاث صور: إما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالاعتقاد، وكل واحد لها صورة من الصور. يلا إلى هنا يا إخواني ويكفي إن شاء الله، ونكون باقي في درس قادم. وأسأل مولى جل وعلا ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.